أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1181: يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان؟ لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز تقديم الفطرة على شهر رمضان بعنوان أنها فطرة، هذا لا خلاف فيه بينهم، كما لا إشكال بينهم في جواز تقديمها على شهر رمضان أو في شهر رمضان بعنوان القرض، يقرض الفقير قبل شهر رمضان أو في شهر رمضان، ثم يحتسب ذلك الدين والقرض على الفقير زكاة عند دخول وقتها، اللي هو بدخول ليلة العيد. هذا هم لا خلاف فيه بينهم، أقرض 3 كيلوات تمر أو أقرض مبلغ من المال في شهر رمضان أو قبل شهر رمضان، ثم في ليلة العيد أحتسب ذلك القرض الذي في ذمته، أحتسبه زكاة فطرة. هذا الاحتساب اللي تقدم في زكاة المال، قلنا دلت النصوص على ذلك، هذا هم لا خلاف فيه بينهم. طبعا احتسب على الفقير اذا باقي الشروط، انا قررت قبل شهر رمضان او في شهر رمضان، اذا الشروط باقيه الى ليله العيد، لان هذا فقير ومؤمن، لان اللي ذكرناه في من يستحق الزكاه، فاحتسبها عليه، هذا جائز بلا اشكال، كما هو الحال قلنا في زكاه المال. وانما الكلام بين الفقهاء في تقديمها على وقتها في شهر رمضان بعنوان أنها زكاة فطرة، أعطى الفقير في شهر رمضان مبلغ من المال أو 3 كيلوات من التمر أو أكثر، بعنوان أنها زكاة الفطرة التي تجب علي بدخول ليلة العيد، هي الآن مو واجب علي، هذا جائز أو غير جائز؟ هذا اللي وقع محل كلام بين الفقهاء. والقاعدة ما لا تقتضي، قاعدة تقتضي عدم الجواز كما هو واضح، باعتبار أن الواجب المؤقت هو لا أمر به قبل مجيء وقته، زكاة الفطرة واجب مؤقت وقتها ليلة العيد، فقبل دخول ليلة العيد لا أمر بها، وبالتالي لا معنى لأداء شيء ويكون امتثالا لأمر سيأتي. مثل الواحد يصلي الساعة 9 الصبح صلاة الظهر، هذا إذا دخل وقت الظهر وقت الزوال، يصير تلك الصلاة التي أتيت بها امتثالا لهذا الأمر، والآن صار الأمر عند الزوال، تلك الصلاة لا يمكن أن تكون امتثالا لهذا الأمر، ولا بد أكو أمر وبعدين أنا أمتثل ذلك الأمر، لا معنى للامتثال قبل الأمر. فإذا مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء، إلا أن صحيحة الفضلاء دلت صريحا على جواز ذلك، أنه يجوز أن تدفع في شهر رمضان زكاة الفطرة بعنوان أنها زكاة فطر قبل مجيء الأمر بها، وبهذا يخرج عن مقتضى القاعدة. تجي ناس بعد هذا ناس ماذا يتعبد به، يخرج عن مقتضى القاعدة، حيث ورد في هذه الصحيحة على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير، يعطي يوم الفطرة قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان. صحيح، أن يعطيها يعني الفطر أول يوم شنو؟ من شهر رمضان. فبشهر رمضان يجوز أن يقدم الفطر. لذا يقول سماح سيد: يجوز تقديم زكاة الفطر في شهر رمضان بعنوان أنا زكاة الفطر، مو بعنوان قرض. القرض والاحتساب بعد ذلك قلنا هذا لا خلاف فيه. وإن كان الأحوط استحبابا التقديم بعنوان القرض ثم احتسابه عند دخول وقتها، احتساب ذلك القرض زكاة. يقول هذا القرض اللي بذمة الفقير أنا راح أعتبره شنو؟ زكاة. هذا قلنا لا كلام فيه، وهو مقتضى الاحتياط. مقتضى الاحتياط هو هذا، باعتبار بعض الفقهاء ذهب إلى عدم جواز التقديم في شهر رمضان بعنوان زكاة الفطرة. مسألة 1182: يجوز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس المتقدمة كالحنطة مثلا. يجوز أن أعزل زكاة الفطرة 3 كيلوات من الحنطة، أعزلها نقول ذن شنو؟ زكاة فطرة، هذا جاهز. أو من النقود بقيمتها، قد قيمة الحنطة مثلا 3000، أنا أعزل 3000، أقول هذه 3000 هي شنو؟ زكاة فطرة، هذا جائز بلا إشكال. وإذا عزلتها تعينت بعد، الحنطة تتعين، النقود هم تتعين، ما يجوز التصرف فيها. واضح؟ زين. نقطة ثانية، وهذا العزل دلت عليه النصوص الشريفة. نقطة ثانية، هل يجوز أن أعزل زكاة الفطرة في الأزيد منها في مال أكثر من زكاة الفطرة بحيث يكون مشتركا بين الفطرة وبين المكلف ونفس اللي دفع الفطرة؟ كما مثلا لو أخرجت صاعين وقصدت أن يكون أحدهما فطرة والآخر اللي ما معين مشاع بينهما، هذا إلي باقي، فصاعين ذا نقت واحد فطرة وواحد باقي إلي، فصار مشترك هذا المال اللي هو صاعين 6 كيلوات من الحنطة، صار مشترك بين الفطرة وبين شنو؟ أموالي أنا. هذا جائز أو غير جائز؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، هل يجوز أن تكون الفطرة مشتركة بين أن يكون المال مشتركا بين الفطرة وبين شخص آخر، كما لو كان شنو هنالك صاعان مشتركان بيني وبين زيد، وصاعين لأن 6 كيلوات حنطة شركة أنا وزيد، كل واحد إلى صاع من عندنا، فهل أتمكن من أن أجعل الصاع الذي هو حصتي لكن مشاع ما معين أجعله زكاة فترة لكنه مشترك؟ لا، لو ما أتمكن. واضح ظن السؤال؟ جواب، نقول مقتضى الاحتياط هو عدم جواز كلا الأمرين، فلا أجعل زكاة الفطرة المال مشتركا بين زكاة الفطرة وأمالي، ولا بين زكاة الفطرة وأمال شخص آخر، كلاهما غير جائز. ليش؟ لوضوح المضادة والمنافرة بين الشركة التي تعني الإشاعة وبين مفهوم العزل الذي دلت عليه النصوص، فإن العزل يقتضي ماذا؟ يقتضي الإفراز، والتعيين والتشخيص والامتياز، وأن تجعل ذلك تلك الزكاة في ضمن مال مشخص. هذا هو معنى العزل، وهذا يتنافى مع مفهوم الشركة، سواء كانت الشركة بين الزكاة وأموالي أو بين الزكاة وأموال شخص آخر. الشركة تنافي العزل، مفهومان متضادان لا يمكن الجمع بينهما. لذا يقول: ولا يجوز على الأحواض، يعني وجوبا، عزلها في الأزيد منها، بحيث يكون المعزول مشتركا بينها وبين المكلف. أعزل صاعين، أقول هذا أني واحد زكاة فطر ما معينة، واحد إلية مشترك صار بين الفطر وبين أمالي، هذا ما يقال لعزل، هذا الشركة، الشركة تنافي العزل. وهكذا عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره، وإن كان ماله بقدرها. قلت كما إذا أكو صاعين بينه وبين زيد، مشتركين أنا وزيد، واحد إلى واحد إلي، فأجعل الصاع الذي لي وهو مشاع ما مشخص أجعله زكاة فطرتين. قلنا هذا هم ما يجوز على الأحوال، واضح؟ وإن كان مال شقد وصاع بقدر زكاة الفطرة، لكن ما يجوز لأنه مشاع ما مشخص، فلا يجوز. وهكذا عزلها في مال مشترك بينه، بين أنا يعني وبين غيره زيد، وإن كان شلون عزلها؟ قلت هو صاعين مشتركات، فأقول الصاع الذي لي من هذا المال المشترك أجعله زكاة فطرة، نقول هذا مو عزل، ولا تتشخص ولا تتعين. مسألة 1183: إذا عزل الفطرة في مال تعينت فلا يجوز تبديلها. ليش؟ لأنه هذا راح تتعين زكاة فطرة بالعزل، وحينئذ تخرج عن ملكه وتصبح أمانة شرعية بيده، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بالمأذون فيه، وهو الدفع والتسليم إلى المستحق. هل مقدار هذا مأذون فيه؟ أكثر من هذا ليس مأذونا فيه، فبالتالي لا يتمكن من تبديلها. ماكو دليل على أن له ولاية في أن يبدلها بمال آخر، بل أن مقتضى ما دل على أن ما كان لله عز وجل لا يرجع فيه وعدم جواز ذلك، فهذه تعينت زكاة لله عز وجل، فلا يجوز ماذا؟ تبديلها، ولا يجوز التصرف فيها. قال: إذا عزل الفطرة في مال تعينت فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال. وهذا تقدم تفصيله في زكاة المال، قلنا هذا يعد نحو من التعدي والتفريط في حفظ الأمانة ما دام يوجد مستحق، فيكون ضامنا عند تلفها. مسألة 1184: يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام، هذا في زمن الحضور أو نائبه، وإن كان في البلد من يستحقها. لا أشكال في جواز النقل إلى الإمام، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق. طبعا هذا أو نائبه، النائب الخاص أو العام، يعني الحاكم الشرعي، أن يجوز نقلها إليه حتى مع وجود المستحق بلا أشكال. والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق في البلد، ذاك فقراء في البلد، لا يجوز إخراج زكاة الفطرة إلى بلد آخر على الأحوط. طبعا مقصودها من البلد الشرعي، يعني يشمل المدينة والمحافظة والقضاء والناحية، هذا المدينة التي يصدق عليها مدينة عرفا، مثلا الزكاة التي في القضاء لا تنقل إلى المحافظة، والتي في الناحية لا تنقل إلى القضاء، ما دام هذا، وإن كان هي كلها شنو محافظة واحدة، ومن منطقة إلى أخرى، بعض مو المناطق للقضاء مثلا أو للمحافظة، لا لا، قصدي من المنطقة في بعض العشائر، بعض العشائر كل عشيرة تعتبر مدينة عرفا وبلد عرفا، يختلف عن الآخر إلى حد الترخص إلى أحكام الخاصة، وحينئذ لا يجوز نقل من هذا المكان إلى مكان آخر، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق في البلد. نعم، إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر. راح السافر مثل البعض يسافرون للزيارة مثلا تكون ليلة العيد هم في بلد آخر في النجف في كربلاء، فيجوز أن يدفعوها في تلك المحافظات. فصل مصرف زكاة الفطرة. المعروف بين الفقهاء والمشهور هو أن مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال، يعني الأصناف الثمانية اللي تقدمت، هذا هو المشهور بين الفقهاء. ولكن يظهر من صحيحة الحلبي أن مصرف الفطرة هو خصوص الفقراء ولا تصرف على غيرهم، فمصرفها مختص بالفقير ولا يشمل بقية الأصناف التي تقدمت، حيث ورد فيها إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين ظاهرة في الاختصاص بالفقير والمسكين. ومن هنا سمح السيد يحتاط لزوما بدفعها لخصوص الفقراء، فيكون مصرفها الحصري هو الفقير ولا تعم بقية المصارف، وبهذا تختلف عن زكاة المال خلافا للمشهور. لذا يقول الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشروط المتقدمة في زكاة المال. ذكرنا مجموعة من الشروط المعتبرة في الفقير الذي يستحق الفطرة، نفس تلك الشروط تأتي هنا أيضا، لمن ضمنها أن لا يكون شاربا للخمر، أن لا يكون قاطع للصلاة، لا يكون متجاهرا، أن يكون مؤمنا، وغير ذلك من الشروط اللي تقدمها. وإذا لم يكن في البلد من يستحقها من المؤمنين، طبعا هو مصرفها الفقير المؤمن كما قلنا، المؤمن أحد الشروط بلا إشكال، لأنه جملة من الروايات دلت على اختصاص الزكاة بأهل الولاية، ذكرت في زكاة المال تلك النصوص. في زكاة الفطرة أكو كلام، وردت روايات بها مجال أن تعطى الزكاة زكاة الفطرة لغير المؤمنين، لكن فهم منها الفقهاء أن ذلك مختص بما إذا لم يكن في البلد مؤمن يستحق الزكاة، عند ذلك يجوز دفعها إلى المخالف إذا لم يكن من النواصب. وهذا أيضا ما ورد اختلاف بين زكاة الفطرة وزكاة المال، زكاة المال مطلقا لا تدفع إلى المخالف حتى إذا لم يكن في البلد مؤمن يستحقها، أما زكاة الفطرة فيجوز دفعها إلى المخالف إذا لم يكن في البلد مؤمن يستحقها. قال: وإذا لم يكن في البلد من يستحقها من المؤمنين جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين يعني المخالفين، ولا يجوز إعطاؤها للناصب. مسألة 1185: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، للنصوص التي تقدمت من أن الزكاة محرمة على بني هاشم، قلنا هاي النصوص مختصة بزكاة غير الهاشمي، أما زكاة الهاشمي فقد دلت نصوص أخرى على جوازها للهاشمي، تلك النصوص هي بعينها تأتي هنا، لا فرق بين زكاة المال وزكاة الفطرة من هذه الناحية. لذا يقول: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيان، مناط في كون هذه زكاة هاشمي أو زكاة غير هاشمي على من؟ على العيال أو على المعيل؟ يقول على المعيل، فإذا المعيل هاشمي تحل زكاته على الهاشمي وغيره، وإن كان عياله ليسوا هاشميين. وإذا كان المعيل غير هاشميا فتحرم زكاته على الهاشمي وإن كان عياله هاشميين. واضح؟ بين زوجته كانت علوية، وافترض شنو اللي يعولهم هذول إخوانه غيرهم سادة، كلهم سادة، عياله كلهم سادة، بس هو مو سيد، فزكاته تحرم على الهاشمي وإن كان عياله من بني هاشم. لذا يقول والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي وعلى غير الهاشمي. مسألة 1186، يجوز للمالك دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه. قلنا في زكاة المال هذا تقدم أن المالك له ولاية الدفع للفقير مباشرة، دلت النصوص على ثبوت الولاية له في الدفع إلى الفقير، خلافه في الخمس في حق الإمام قلنا لا يجوز أن يدفع، بل في حق السادة يجوز أن يدفع بنفسه. قال يجوز المالك دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه، والأحوط استحبابا والأفضل دفعها إلى الفقير كما تقدم في زكاة المال، نفس الكلام يأتي هنا. والأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع، هذا من حيث القلة، أقدر أعطي الفقير كيلو كيلوين من التمر أو قيمتهن، لو لابد أن أعطيه على الأقل صاع 3 كيلوات. جواب نقول يجوز أن يدفع له أقل من الصاع، لكن مقتضى الاحتياط أن لا يعطيه أقل من الصاع، أقل شيء يكون يعطيه 3 كيلوات أو قيمة 3 كيلوات. اللهم إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ما يكفي أنا أعطي كل واحد 3 كيلوات، فهنا بعد لاية الاحتياط الاستحبابي. ويجوز أن يعطي الواحد أصواعا، إذا شخص واحد فقير يجوز أن أعطي أكثر من صاع، هذا من جانب الكثرة، إذا لا حد للكثرة إلا أن يصير شنو غني يستغني بهذه الفطرة، عند ذلك إذا صار غنيا لا يدفع له الزائد على غناه. مسألة 1187، يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل كما تقدم ذلك وين في زكاة المال. هنالك ذكرنا جملة من الروايات التي تدل على تقديم الأرحام، تقديم أهل العلم والفضل والدين على غيرهم. والله سبحانه أعلم، والحمد لله رب العالمين. هذا تمام الكلام في الزكاة، وبقي عندنا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه ينتهي هذا الجزء الأول من المنهاج، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.